تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وتقسيم مباحث علم الأصول. حينئذ قلنا أننا نسير حسب هذا المنهج المشهور في تقسيم مسائل علم الأصول، والذي يبحث ابتداء عن مباحث الألفاظ والأدلة اللفظية، ومقدمتان يبحث عن أبحاث تمهيدية قبل الدخول في تلك الأدلة اللفظية، ترتبط بتوضيح بعض الأمور المربوطة بالأدلة اللفظية. الأمر الأول الذي ينبغي بحثه في تشريح حقيقة الوضع. قرأتم في الكفاية أو في الكتب الأخرى أن الدلالات الوضعية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة اللفظية، الدلالة التصورية اللفظية، وهي الدلالة التي تثبت في اللفظ حتى لو سمع من جدار، من لافظ غير ذي شعور وغير ذي قصد، ويراد به انسباق نفس انسباق المعنى من سماع اللفظ. هذا يسمى بالدلالة التصورية اللفظية، والدلالة الأنسية صح هذا التعبير. فحقيقتها هو الملازمة التصورية بين سماع اللفظ أو تصور اللفظ وتصور المعنى. سماع اللفظ يدعو ويوجب انتقال الذهن إلى تصور المعنى، فحينما نسمع كلمة الأسد ينتقل وينتقش في الذهن صورة الحيوان المفترس، حينما نسمع كلمة الماء حتى لو سمعناه من المسجلات ينتقش ويخطر في الذهن صورة الماء. هذه نسميها بالدلالة التصورية اللفظية. النحو الثاني هو الدلالة التصديقية الأولى أو التصديقية الاستعمالية، ويراد بها دلالة ذكر اللفظ واستعمال اللفظ من قبل المتكلم المستعمل لللفظ على أنه قاصد إخبار معناه وتفهيم معناه في ذهن المخاطب. المتكلم حينما يستعمل اللفظ ويقول مثلا جئني بالماء، هنا استعمل كلمة الماء، لفظة الماء. هذا الاستعمال فيه دلالة، هذا اللفظ المستعمل فيه دلالة على أن المتكلم المستعمل إذا كان ملتفتا لاستعماله لم يكن ساهيا نائما غافلا، إذا كان ملتفتا وهو إنسان له شعور والتفات، حينئذ حينما يقول جئني بالماء يريد بالماء اختار معناه في ذهن المخاطر. هذه نسميها بالدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية. والمدلول في هذه الدلالة هو قصد المتكلم المستعمل لإخطار وإفهام معنى اللفظ إلى ذهن المخاطر. الدلالة الثالثة ما يسمى بالدلالة الجدية أو الدلالة التصديقية الثانية على الإرادة الجدية، وهي دلالة الاستعمال أيضا. حينما يستعمل لفظا دلالته على أن هذا الذي هو أخطره يريده جدا، أي ليس هذا الاستعمال لأجل الهزال أو لأجل الامتحان والاختبار أو لأجل التورية أو لغاية أخرى غير جدية. حينما يستعمل أيضا هذا اللفظ يدل على أن هذا يريد الماء جدا، له إرادة جدية للماء، يطلب الماء جدا، لا أنه يمزح أو يختبر ويمتحن صديقه ليرى هل أنه يأتي له بالماء أو لا يمتثل أمره مثلا، بخلاف موارد الهزل والاختبار الذي قصد الإخطار للمعنى موجود، لكن إرادة جدية لذاك المعنى المخطر والمفهم للمخاطب غير موجودين، هذا نسميه بالإرادة الجدية. فالمدلول التصديقي في الدلالة التصديقية الثانية الإرادة الجدية لا الإرادة التفهيمية الإخطارية. هذه أنحاء ثلاثة للدلالات اللفظية، للدلالة اللفظية قرأتموها في الكتب الأصولية الأخرى. لا إشكال أن الدلالة الثانية والثالثة دلالتان تصديقيتان، ومعنى أنهما تصديقيتان أي تكون الدلالة فيهما بين وجود شيء ووجود شيء آخر. استعمال اللفظ أو التلفظ باللفظ هذا هو الدال والمدلول في الدلالة التصديقية الأولى الاستعمالية، وجود قصد التفهيم والإخبار للمعنى في الذهن في ذهن السامع، وهذا القصد قصد التفهيم والإخبار قصد أمر حقيقي موجود يكشف وجود اللفظ واستعمال اللفظ وفعل التلفظ والتكلم في مقام المحاورة الذي هو أيضا فعل ووجود، هذا الوجود يكشف عن ذاك الوجود، فهو بابه باب دلالة وجود شيء على وجود شيء آخر، كدلالة الدخان على وجود النار تكون دلالة تصديقية. كل دلالة بين وجودين بحيث يكون العلم بأحدهما بوجود أحدهما مستلزما للعلم بالآخر يسمى بالدلالة التصديقية، بخلاف الدلالة الأولى وهو سماع اللفظ المستلزم لخطور المعنى، هناك لا يوجد علم بشيء، إنما نسمع اللفظ من المسجلة يخطر في ذهننا عنوان طبيعة الماء، لكن لا نعلم بوجود ماء أو بوجود قصد عند المسجلة، إذ نعلم بأن المسجلة لا قصد لها، فهناك مجرد تداعي وتلازم بين تصورين، فذاك بابه باب الملازمة التصورية أو الدلالة التصورية، سميت الدلالة التصورية لهذا السبب، بينما الثاني فضلا عن الثالث دلالتان تصديقيتان أي طرفاهما وجودان، والعلم بالدال يوجب العلم بالمدلول بوجود المدلول لا محالة، يعني ملازمة بين تصديقين لا بين تصورين وبين وجودين بالتالي. الدلالة التصديقية الثانية لا إشكال أنها ليست هي الدلالة الوضعية، لم يتوهم أحد أن الدلالة التصديقية الثانية أي الدلالة على المراد الجدي هو الحقيقة هو الدلالة الوضعية، أو أن الدلالة الوضعية يمكن أن تكون هذه الدلالة، وإنما احتمل بعض من الأعلام ومن الأصوليين ولعله غير الأصوليين نادرا أن تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية الأولى، أي دلالة اللفظ على قصد إفهام المعنى وإخطار المعنى في الذهن، وهذا هو الذي يكون ثمرة البحث أو إحدى ثمرات البحث عن حقيقة الوضع، أن الوضع والدلالة الوضعية ما هي ما هي أهم من حيث أنه أي من الدلالتين تكون وضعية؟ الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، أو الدلالة الوضعية التي تنشأ بالواضع بعمل الوضع الواضع دلالة أكثر من هذا المقدار؟ هذا شيء بالتبع يحصل، الدلالة التصورية من الواضع، وإلا الدلالة الوضعية هو الدلالة التصديقية، حيث ذهب بعضهم إلى مسلك في الواضع نتيجته القول بالدلالة التصديقية الأولى أنها هي التي تحصل بالواضع وهي الدلالة الوضعية بحسب الحقيقة. فالبحث عن حقيقة الواضع هم يشخص لنا نوع الدلالة الوضعية، أن الدلالة الوضعية هل هي الدلالة الأولى أو أنها الدلالة الثانية بحسب الحقيقة، والدلالة الأولى تبعا تحصل الدلالة الأنسية بين تصور اللفظ وتصور المعنى أو التداعي التصوري، هذا بالتبع يحصل. كما أنه على كل حال سواء كان الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية أو كانت دلالة تصديقية، البحث في أن حقيقة هذه الدلالة الوضعية ما هي أو كيف تحصل هذه الدلالة بالواضع، كيف يمكن للواضع أن يحقق مثل هذه الدلالة. من هنا بحث الأصوليون حقيقة الواضع بحثا مفصلا، ولا شك في أنه الدلالة الوضعية سواء طبعا المشهور كما قلنا أن الدلالة كما ظهر أن الدلالة الوضعية والعلقة الوضعية دلالة تصورية، أي الدلالة الأولى هي الدلالة الوضعية، لكن ذهب بعض كما قلنا من الأصوليين لعله غير الأصوليين أيضا إلى أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية. فالمشهور هو هذا، أن الدلالة الوضعية تصورية فقط، وأما الدلالة التصديقية الأولى كالثانية دلالتان ملاكهما، ونكتة الدلالة التصديقية وملاك الدلالة ومنشأ الدلالة التصديقية أمر آخر، هو الظهور الحالي مثلا للمتكلم الذي له التفات وشعور في أنه حينما يتكلم باللغتين وهو من أهل تلك اللغة ظاهر حاله ومقتضى إصالة عقلائيته وعرفيته أنه يريد إخطار المعنى، هذه الدلالة التصورية التصديقية الأولى، وأنه جاد ليس بهازل ليس بمختبر، وهذه الدلالة التصديقية الثانية. فالدلالتان التصديقيتان دلالتان ناشئتان من حال المتكلم أو الظهور الحالي في المتكلم ونحو ذلك من الأمور. المشهور هو هذا، أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية في قبال ذاك الرأي الذي قلنا أنه اختار أن الدلالة الوضعية هي نفس الدلالة التصديقية الأولى، وحتى سواء قلنا بهذا أو بذاك قلنا أنه لا بد أن نكشف حقيقة هذا الواقع، وأن هذه الدلالة التصديقية على القول النادر أشياء، أو الدلالة التصورية بين سماع اللفظ بين تصور اللفظ وتصور المعنى، كيف نشأت، كيف يكون، ما هو عمل الواضع الذي يؤدي إلى أن تتحقق مثل هذا التلازم التصوري أو التصديقي. ومن هنا لا بد من البحث عن حقيقة الواضع أيضا. بعد الفراغ عن أنه اللفظ ليست دلالته على المعنى سواء كانت تصورية فقط أو تصديقية ليست دلالة ذاتية، معنى أن اللفظ ذاتا لها مثل هذا الاقتضاء والاستلزام التصوري لخطور المعنى أو أكثر من ذلك التصديقي بوجود قصد الإفهام، هذا أمر واضح، عدم الاستلزام الذاتي واضح ويكفي دليلا عليه تعدد اللغات، وأن لو كانت الدلالات ذاتية لما تعددت اللغات، في كل لغة وضع ولفظ موضوع لمعنى لم يوضع في اللغة الأخرى، تعدد اللغات تغير اللغات واختلاف اللغة الواحدة في الدلالات الألفاظ عبر السنين، هذا كله يكشف عن أن الدلالات ليست ذاتية دلالات الواقع، وإنما هذا ينشأ من عامل خارج عن ذات اللفظ، ذات اللفظ ليس له اختبار لإخبار معنى فضلا من الاختبار للتصديق بقصد شيء. إذن فهذه الدلالات تنشأ من عملية الواضع، ما يسميه الأوليون بالواضع. حينئذ ما هو هذا الواضع؟ هنا وجد مسلكان، هناك كلمات عديدة لعله نظريات في مقام التعداد، قد يعدد إلى أكثر من نظرية، نظريات عديدة، إلا أنه ترجع كلها بحسب الحقيقة ما ذكره الإعلام إلى مسلكين. هناك مسلكان لتفسير حقيقة الواقع، وأنه هذه الدلالة التصورية أو التصديقية كيف تنشأ من الواقع. مسلك طبعا مسلكان قبل ما نصل إلى مسلك السيد الشهيد قدس، وإلا بضم هذا المسلك تصبح المسالك ثلاثة، إن ذاك يختلف عن كليهما. في كلمات الأصحاب يوجد مسلكان. المسلك الأول يرى أن الواقع أمر اعتباري كما هو ظاهر لفظ الواقع. الواقع حقيقته أنه مجرد اعتبار، كل الأمور الوضعية، كل الأحكام والاعتبارات الوضعية كيف أنها أمور يتواضع عليها العقلاء، مثلا يضعها ويعتبرها العقلاء. الواضع في باب اللغة أيضا كالواضع في باب الأعراف العقلائية الأخرى والأحكام العقلائية القانونية، كيف أن الأحكام والحقوق أمور موضوعة، كذلك اللغة من الأمور الموضوعة. فتكون اللغات والدلالات اللغوية واللفظية، هذه الدلالات وضعية أي اعتبارية. حينئذ في مقام تفسير هذا الواضع وهذا الاعتبار، أن هذا الأمر الاعتباري هو ما هو الاعتبارات الوضعية العقلائية في سائر الموارد كالقوانين والحقوق والأعراف وأمثال ذلك واضحة. في القانون مثلا العقلاء يعتبرون الملكية والزوجية والحقية ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية التي يجعلونها اعتبارات عقلائية مربوطة بباب الأموال والأشخاص والحقوق ونحو ذلك. هنا هذا الأمر الاعتباري هنا ما هو في باب الواقع واللغة؟ قالوا أن هذا الأمر الاعتباري إنما هو اعتبار اللفظ على المعنى، أو وضعه عليه ليدل عليه. وقالوا هذا الأمر الاعتباري عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى، كأن اللفظ لفظة الماء أو لفظة الأسد نزلت منزلة الحيوان المفترس. فقيل هذه اللفظة حيوان المفترس، فصار لفظة الأسد تخطر في الذهن صورة الحيوان المفترس، وصار لها أثر تصور لفظة الأسد، وسماعه صار له نفس الأثر الذي يكون في الذهن حينما يرى الأسد، أن هذا نزل منزلة ذا. فقيل أنه اعتبار اللفظ دالا على المعنى، اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى تصورا. قيل اعتبار اللفظ مرآة للمعنى، أداة لتفهيم المعنى. هذه صياغات مختلفة كلها ترجع إلى جامع واحد ونكتة ثبوتية واحدة، هي أن الوضع حقيقته في باب اللغة عبارة عن هذا الأمر الاعتباري، وهو اعتبار اللفظ ملازما مع المعنى، إما بلسان التنزيه أو بلسان وضع اللفظ على المعنى، كما يوضع العلامات والنصب على محلها مثلا لتدل على أشياء في تلك المحل. إذن فالاختلاف بين هذا في بعض الكتب قد جعل كل صيغة من هذه الصياغات نظرية مبنى، هذه اختلاف فيما بينها كما قلنا في الصياغات، وإلا واقعها تمام هذه النظريات التي تقول ادعت هذه الدعاوى ترجع إلى هذه النكتة الثبوتية الواحدة، أنها ترى أن عملية حقيقة الواضع في اللغة في الدلالات الوضعية كحقيقة الواضع في الحقوق الموضوعة عند العقلاء. هنا أيضا العرف اللغوي يضع اللفظ علامة للمعنى، أو يضع اللفظ كأن ينزله منزلة المعنى، أو يضع الملازمة والاستلزام بين اللفظ والمعنى، أو يجعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى، أو يجعله عين المعنى أيضا في بعض الصياغات، أن يجعل الهوية بينهما وأن هذا عين ذاك، هذا تفسيره. وحينئذ قالوا هذا الواضع حينما يتحقق، أو هذا التنزيل حينما يتحقق، هذا الاعتبار حينما يتحقق، في طول هذا الاعتبار يتحقق هذا التلازم والاستلزام التصوري بين اللفظ والمعنى. ومن هنا بعضهم عبر بأن الواضع هو ذلك الاعتبار، وأما هذه العلقة التي تحصل، العلقة التصورية والدلالة التصورية التي شرحنا، الدلالة التصورية اللفظية، هذا نتيجة الواقع، هذا الاختصاص أو الاستلزام التصوري يكون نتيجة الواقع بعد أن يعتبر العرف اللفظ أداة لتفهيم المعنى، أو يعتبر اللفظ عين المعنى، أو يعتبره على المعنى، أو يعتبره وجودا تنزيليا للمعنى. حينئذ في طول هذا الاعتبار سوف تتحقق هذه العلاقة، تتحقق هذه الملازمة التصورية وهذا الاختصاص وهذا الانسباق الذهني والأنس الذهني بين صورة اللفظ وصورة المعنى، فذاك حقيقة الواقع وهذه نتيجة الواقع. هذا المسلك الأول. هذا المسلك فيه نقطة ضعف واضحة أساسية، مضافا إلى بعض الإشكالات في كل صيغة تختص بكل صيغة. الإشكال الأساسي المشترك على روح هذا المسلك بكل صياغاته المختلفة هو ما ذكره السيد الشهير قدس سره، من أن السبب أن هذا الأمر الذي سموه بنتيجة الواقع، وهو حصول العلاقة التصورية أو الاستلزام التصوري أو الاختصاص، أي شيء تعبرون عنه، هذا أمر حقيقي تكويني ليس أمرا اعتباريا. التلازم التصوري كالتلازم التصديقي ملازمة واستلزام واقعي، أمر تكويني ككل الاستلزامات. فهذا الأمر طرفاها تصوران، صورتان ذهنيتان، كالاستلزام التصديقي الذي طرفاها وجود أو تصديقان، علمان تصديقيان. الدلالة التصورية أمر حقيقي ليس أمرا وهميا، ولهذا يوجد بين تصورين ولا يوجد بين تصورين آخرين، الاستلزام التصوري يعني هذا التصور يستلزم ويطلب التصور الآخر ويدعوه ويسبقه إلى الذهن، والشيء الآخر لا يؤدي. فهذا الاستلزام التصوري كالاستلزام التصديقي من حيث الإلزام لا فرق بينه وبين الاستلزام التصديقي، إلا أن ذاك تلازم بين وجودين، هذا تلازم بين تصورين. والتلازم والملازمات أمور واقعية ليست أمور اعتبارية جعلية. حينئذ السؤال الذي يواجه كل هذه الصيغ تحت هذا المسلك هو أنه كيف نشأت هذه الخصوصية التكوينية والملازمة التكوينية بين صورة اللفظ وصورة المعنى بعد أن لم تكن موجودة ذاتا كما قلنا في المقدمة أن هذا لم تكن موجودة لولا اللغة والواقع. كيف وجدت هذه الملازمة من مجرد الجعل والاعتبار، جعل شيء نازلا منزلة الشيء الآخر أو اعتبار التلازم بين شيء لا يجعل أحدهما يلازم الآخر لا تصافرا ولا تصديقا؟ كيف تحقق هذا هنا بمجرد الاعتبار؟ هذا أمر غير معقول، وإلا لأمكن إيجاد الملازمات دائما التصورية والتصديقية بالاعتبارات. ما أسهل الاعتبارات، نعتبر شيئا شيئا آخر لكي يقع بينهما تلازم تصديقي أو تصوري، لا يكون هكذا. مجرد اعتبار شيء شيئا آخر لا يحقق فيه. لو اعتبرنا مثلا هذا الكتاب زيدا، هل تصور الكتاب يوجد تصور زيد؟ لا. لو اعتبرنا هذا الشيء ذهبا، هذا دفتر ذهبا، أو اعتبرنا التراب ذهبا، هل يكون تصور الذهب يوجب تصور التراب يوجب تصور الذهب، أو فضلا عن التصديق بالتراب يوجب التصديق بالذهب؟ لا يوجب ذلك. الأمور الملازمات سواء القسم التصوري منها أو القسم التصديقي منها أمور واقعية لا يمكن إيجادها تحقيقها بمجرد الجعل والاعتبار، وإنما لا بد وأن يحقق الموجب التكويني لها بحسب الحقيقة لتتحقق تلك الملازمة التكوينية. فهذا المقدار لا يكفي لأن يشرح لنا حقيقة الواقع، مضافا إلى نكات كما قلنا خاصة بكل صيغة من هذه الصيغ المذكورة لمسلك الواقع، تفسيره بالأمر الاعتباري المحض، من أن ما ذكروه من الخصوصيات في الصيغ في كل مورد من هذه الموارد أو تعبير من هذه التعبيرات، كل شكل من هذه الصيغ التي ذكروها يكون ما شبهوا به حقيقة الواضع في اللغة في مورد المشبه به والمقيس عليه يوجد فرق عن هذا الذي يدعونه ويجعلونه في باب اللغة. في ذاك المورد لا يكون هناك تلازم تصوري. مثلا من يقول أن الوضع عبارة عن وضع اللفظ، حقيقة الوضع عبارة عن وضع اللفظ على المعنى كما توضع العلامات والنصب على محلها، وفي تلك العلامات والنصوب لا تحصل دلالة تصورية بل تحصل دلالة تصديقية. في وضع العلامة على كل فرسخ مثلا رأس فرسخ، حينما نجد العلامة تصديقا خارجا ننتقل إلى أن هنا رأس فرسخ، لا أن تصور العلامة يوجب تصوره تداعي معنى الفرسخ أو تداعي معنى من المعاني الأخرى، وإنما تلك دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، بينما الدلالة اللفظية دلالة تصورية كما قلنا. فلو كان هذا القياس صحيحا كان يلزم أن تكون الدلالة التصورية الدلالة اللفظ حقيقة الواقع موجبا للدلالة التصديقية كما في باب العلامات والنصوب لا للدلالة التصورية، ومناقشات أخرى من هذا القبيل ذكرها بعضنا بعضها قابل للتطوير والدافع وبعضها غير قابل للدافع لا أهمية في ذكرها. إذن فالإشكال الأساسي على هذا المسلك هو أنه الدلالة اللفظية اللغوية دلالة واستلزام حقيقي غاتر أم تصوري أو تصديقي على الاختلاف بين المبنيين، استلزام حقيقي بين شيئين إما تصورين أي بين علمين تصوريين، علم باللفظ تصورا بمعنى تصور اللفظ تصور المعنى، أو بين علمين تصديقيين، والتلازم الحقيقي بين شيئين بين علمين تصوريين أو تصديقيين، المسمى الأولى منهما بالتلازم بالدلالة التصورية والملازمة التصورية والثانية بالملازمة التصديقية، لا يمكن إيجادهما بالجعل والاعتبار. الذي هو سهل المؤونة، وإلا لأمكن إيجاد ملايين من الملازمات من هذا القبيل، بينما لا يمكن. وأكثر الملازمات التي يحتاجها الإنسان أن يوجدها ويستفيد منها لو أوجدها، وكان يعتبرها فتوجد، لا توجد الاعتبار. مهما اعتبرنا شيئا مستلزما لشيء آخر لا يكون مستلزما له، لا تصوره ولا تصديق. مهما اعتبرنا هذا داخل فليستلزم هذا ذاك لا يستلزمه. إذن فهذا المسلك واضح البطلان من هذه النقطة، بمعنى أنه لا يكشف حقيقة الواقع كشفا تاما إلا بإبراز نقطة أخرى، بضم نكتة إلى هذا الاعتبار، تلك النكتة حينئذ لابد من إبرازها بأن يقال هذا الاعتبار، وإن كان اعتبارا الواضع، وإن كان اعتبارا لكن معه في خصوصية، هذه الخصوصية الأخرى تكوينية هي أوجبت حصول هذه الملازمة التصورية أو التصديقية. إذن لابد من إبراز تلك الخصوصية التكوينية، وتخرج حينئذ حقيقة الواضع من أن يكون أمرا اعتباريا كاعتبارية الأمور القوانين والأحكام المجهولة عند العقلاء، فإن تلك اعتبارية محضة، لا يوجد فيها أي أمر تكويني في مقام جعلها وثبوتها. إذن فلا يصح جعل حقيقة الواقع حقيقة اعتبارية. إذن فمسلك الاعتبار بتمام شقوقه وصيغه لا يمكن أن يعالج حقيقة الواضع معالجة تامة، ولعله من هنا اتجه بعض الأصوليين إلى أن يرفع اليد عن هذا ويختار المسلك الثاني الذي قلنا أن هنا مسلكين. المسلك الثاني سمي المسلك التعهد الذي اختاره بعض الأعلام العلماء الأصول، وحاصل هذا المسلك أنهم ادعوا أن الواضع حقيقته عبارة عن البناء والالتزام العقلائي أو العرفي على أنه كلما جاء باللاف أراد تختار معناه في الذهن. حقيقة الواضع عبارة عن أن أصحاب اللغة الواحدة مثلا أهل اللغة يتبانون فيما بينهم ولو بالتدريج، هذا التباني الضمني، يتبانون تدريجا من بداية حياتهم وعمرهم الاجتماعي إلى أن تتطور وتتسع بناءاتهم، كما في سائر الأمور أن البناءات العقلائية يكون فيها توسعة وتطور. يتبانون على أنه كلما جاءوا باللفظ الفلاني أرادوا اختار المعنى الفلاني في ذهنهم، وهذا هو الذي يكون حقيقة الواقع وروح الواقع. وهذا معناه أن الواضع عبارة عن هذا التعهد والالتزام العرفي من أهل اللغة، أنهم من لا يأتون باللفظ إلا حينما يقصدون المعنى، اختار المعنى المعين، كلما جاءوا باللفظ قصدوا اختار هذا المعنى. وفرضوا في البداية مع القرائن أفهموا هذا، لكن بالتدريج حينما مشى الاستعمال صار اللفظ كلما يأتي به يقصد اختار معناه وتبانوا على ذلك. هذا البناء يؤدي حينئذ إلى أنه كلما نسمع اللفظ من أحدهم نفهم أنه يريد اختار معناه في البيت. هذا مسلك آخر. هذا المسلك الذي يفسر حقيقة الواضع بهذا النحو من التفسير، ولهذا يقولون أي لفظ لم يتبان العر أهل اللغة على أن كلما يذكره يريدون اختار معنى معين يكون لفظا مهملا ليس له مدلول وضعي، لأن أهل هذه اللغة لم يتبانوا، لم يدخلوا هذا في ضمن الألفاظ التي تبانوا على أنهم يستعملونها في مقام اختار المعنى. هذا المسلك يؤدي إلى أن يكون حقيقة الواقع من الأمور التعهدية الالتزامية. التعهد والالتزام بشيء بنفسه حقيقة، أمر واقعي ليس أمرا اعتباريا. الالتزام، التزام شخص بأنه لا يفعل شيئا إلا مقرونا بشيء آخر، هذا الالتزام أمر حقيقي في عالم النفس هذا الملتزم، ويترتب عليه تحقق الدلالة والملازمة التصديقية بين الشيئين، بمعنى أنه من يمشي حسب هذا الالتزام حينئذ كلما رؤي منه الأمر الأول ينتقل منه الأمر الثاني انتقالا تصديقيا لا محالة، لأن المفروض أن هذا يعمل بالتزاماته لا ينقض التزامه، مبنيا على إصالة عدم نقض الالتزام الذي هو أصل عقلائي، ولو بمعنى الاطمئنان أو الظن أو القاطع بأنه لا ينقض التزاماته، حينئذ تتشكل دلالة تصديقية بين إتيانه باللفظ وبين قصد إخطار المعنى. ومن هنا هذا التفسير، هذا المسلك بناء عليه سوف تصبح الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، وهذا هو الذي أدى إلى أن نطرح ذاك البحث أن الدلالة الوضعية هل هي تصديقية أو هي تصورية، لأن على هذا المسلك سوف تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، لا مجرد الأنس بين صورة اللفظ وصورة المعنى أو التلازم التصوري بين صورة اللفظ وصورة المعنى، بل الوضع عبارة عن تعهد والتزام من قبل العرف بشيء كلما أرادوا هذا جاءوا بهذا أرادوا ذاك، حينئذ هذه الدلالة التصديقية قد يكون في أحشائها أيضا أو تابعا لها تلك الدلالة الأنسية أو التصورية بين اللفظ والمعنى، فالدلالة التصورية أيضا تتحقق على هذا المسلك، لكنها ليست هي حقيقة الواقع، هي نتيجة الواقع، نتيجة قهرية للواضع، وليست هي الدلالة الوضعية وليست هي حقيقة الواضع، بل حقيقة الواضع عبارة عن هذه الدلالة التعهدية التي تنشأ على أساس التعهد والالتزام وعمل الملتزم بالتزاماته وتعهداته، وحينئذ هذا تكون الدلالة دلالة تصديقية بحسب الحقيقة لا دلالة تصورية، فالواضع حقيقته إيجاد هذه التعهدات عند العرف، وكل ما لم يكن في لفظ تعهد من قبل أهل اللغة لا وضع فيه ولا دلالة وضعية فيه، وكل ما كان حين تكون دلالة وضعية، الدلالة الوضعية سوف تكون عبارة عن هذا، وحقيقة الوضع أيضا عبارة عن إعطاء هذا الالتزام والتعهد، والدلالة التي سوف تنشأ منها سوف تكون دلالة تصديقية قد تتبعها دلالة تصورية بالتبع ودلالة أنسية، ولازم ذلك أن كل مستعمل سوف يكون هو واضعا أيضا يعني متعهدا، ولو من باب أنه ضمن العرف ضمن الكل أو العقلاء الذين تعهدوا، فإن كل مستعمل بحسب الحقيقة سوف يكون كل متكلم هو لابد أن يكون متعهدا ضمن المتعهدين، حيث أنه أيضا متعهد بهذا التعهد فيكون لكلامه ولاستعماله دلالة، فكل مستعمل واضع بحسب الحقيقة، كل مستعمل لابد من أن يحرز أنه ضمن المتعهدين ضمن هذا العرف لكي تتحقق هذه الدلالة. هذا تفسير مسلك آخر في تفسير الدلالة الوضعية، وبهذا يختلف شكل الدلالة الوضعية بحسب الحقيقة من الشكل التصوري الذي هو المشهور إلى الشكل التصديقي. نتائج أخرى أيضا أشير إليها سوف تتردد. هذا المسلك الثاني، هذا المسلك أيضا لا يمكن قبوله لأنه ترد عليهم إيرادات لا جواب لها بحسب الحقيقة، عمدة الإيرادات الواردة على هذا المسلك إيرادان، الإيراد الأول أن هذه الدلالة أن هذا المسلك الذي يفسر الدلالة بهذا التفسير لابد من تمحيصه لنجد أنه هل يمكن لمثل هذا الالتزام والتعهد أو بالتعهد والالتزام أن نحقق الدلالة التصورية ونفسر الدلالة نحقق الدلالة الوضعية ونفسر الدلالة الوضعية، الدلالة التعهد والالتزام هنا يمكن أن يطرح بعدة صيغ، صيغة أن يكون التعهد بهذا النحو أنه كلما قصد إخطار المعنى جاء باللفظ، هذه صيغة. صيغة أخرى: كلما جاء باللفظ قصد اختار المعنى، بالعكس كلتاهما موجبتان، لعله هذا ظاهر تقريرات بعض الأعلام. كلما جاء بالقصد اختار المعنى جاء باللفظ، يتعهد كل مثلا إنسان في متكلم في كل لغة بأنه كلما جاء باللفظ الفلاني، كلما قصد اختار المعنى الفلاني جاء باللفظ. اختار الماء جاء بلفظ ميم ألف همزة ماء، أو بالعكس كلما جاء بلفظة ماء قصد اختار الطبيعة السيالة الخاصة معنى الماء في ذهن السامع. هذه هاتان الصيغتان، هاتان الصيغتان، الصيغة الأولى وهي أن كلما قصد اختار المعنى جاء باللفظ، هذا من الواضح أنه لا يكفي لتحقيق الغرض الوضعي، فإن الغرض الوضعي كما اعترف به هذا صاحب هذا المسلك هو أنه لكي ينتقل السامع من في مقام المحاورة من ذكر اللفظ واستعمال اللفظ إلى يكشف قصد اختار المعنى المعين. هذا التعهد تعهد بأنه كلما قصد هذا المعنى جاء باللفظ، وهذا لا يستلزم أنه كلما جاء باللفظ يقصد اختار هذا المعنى، لأن اللازم قد يكون أعم من ملزومه، الجزاء قد يكون أوسع من المقدم. كلما قصد اختار المعنى جاء باللفظ، وهذا لا يستلزم أنه مجيئه باللفظ ينحصر من أجل قصد اختار المعنى، إلا إذا كان اللازم قصد اختار المعنى واللا والإتيان باللفظ مقدم وملزوم. أما إذا جعل قصد اختار المعنى هو الملزوم والشرط وجزاؤه ولازمه الإتيان باللفظ، اللازم قد يكون أعام، واللازم والأعام لا يدل على الملزوم الأخص، اللازم والأعام لا يمكن أن يكشف عن وجود ملزوم أخص، لعله وجد في ضمن الفرد الذي يفترق عن ذاك الملزوم. فكلما قصد اختار المعنى جاء باللفظ هذا لا يكفي لأن يعطي ويشبع الغرض الوضعي، وهو أنه كلما رأى السامع أن هذا جاء باللفظ وإذا قصد المعنى، لعله له تعهد آخر أيضا أو له سبب آخر من أسباب إتيانه باللفظ غير قصد اختار المعنى، وهذا لا يكون نقيضا لتعهده. إذن الصيغة الأولى لا تفيد، لأن الاتيان باللفظ أصبح لازما واللازم قد يكون أعم من ملزومه، فلا يمكن أن يستكشف وجود الملزوم من وجود اللازم الأعم. وأما العكس، لو عكس، لو جعل التعهد بالصيغة الثانية إيجابية، أنه كلما جاء باللفظ وهو قاصد إفهام المعنى، حينئذ هنا حينما يسمع اللفظ السامع والمخاطب بمقتضى تعهده بهذا الاستلزام لا بد أن يفهم أنه قاصد اختار المعنى المعين. إلا أن إذن هنا أولا يأتي على هذا الصيغة بأن هذا بنفسه خلاف الطبع العرفي، أنه يكون الإتيان قصد المعنى من لوازم الإتيان باللفظ، يعني ليس هكذا عادة، قصد المعنى من علل إتيانه باللفظ، لا أنه يأتي باللفظ ثم يقول إذا جئت باللفظ فأنا قاصد هذا المعنى. هذا النحو من التعهد في نفسه خلاف الطبع الأولي في مقام المحاورة، ولهذا من المستبعد أن تكون صيغة التعهد بهذا النحو، مضافا إلى الإشكال الأصلي الذي سوف يأتي ويكون مشتركا على كل هذه الوجوه الثلاثة. ولهذا الصيغة الأصح لعلها صيغة أخرى مذكورة في كتب بعض الآخرين علماء الأصول، وحاصل تلك الصيغة أن تكون صيغة التعهد سلبية لا إيجابية، أنه لا يقصد لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد اختار معنى، الصيغة السلبية للتعهد لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد اختار معناه، لا أنه حينما يأتي باللفظ تنقدح له قصد اختار المعنى لكي يقال هذا خلاف الوضع الطبيعي في مقام المحاورة أنه إنسان أول يقصد المعنى ثم يأتي من أجله باللفظ، لا أنه يأتي باللفظ ثم يقصد المعنى. فيكون التعهد بهذا النحو أنه لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد لمعناه. إذا كانت الصيغة هكذا تكون صيغة معقولة من حيث الصياغة، حينئذ الشيء يأتي الإشكال المشترك الذي على هذه الصيغ كلها، وهو أن لازم ذلك أنه سوف لا يكون، سوف يكون الواضع والعرف متعهدين اللغة والمستعملين الذين كل واحد منهم واضع كما قلنا نتيجة هذا المستعمل ملتزمين ومتعهدين بعدم الاتيان بعدم الاستعمال المجازي. لازم هذا المسلك أنه يكون هناك تعهد لغوي والتزام من قبل العرف من قبل كل المستعملين، لأن كلهم واضع كل واحد منهم واضع عند رأسه، التزام أيضا في أن لا يستعمل اللفظ في غير ما في إخطار غير معناه كما في مواد الاستعمالات المجازية كما جاء به إلا وهو يخطر معناه الحقيقي وهو الحيوان المختلف. وتعهدا آخر أنه كلما جاء به مع القرينة يقصد استعماله غير معناه رجل الشجاع. والتعهدان لا تعارض بينهما، لا تناقض بينهما، لا تناقض، لأن أحدهما موضوعه غير الآخر، لا يقال هذا الكلام، لأن غرضية الاستعمال المجازي أوسع، صحة الاستعمالات المجازية أوسع من الاستعمال مع القرينة، فإن المجاز يصح حتى بلا قرينة كما في موارد استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي لغرض الإبهام والإجمال، موارد الإجمال والإبهام أيضا من الأغراض العقلائية. ليس هناك التزام من اللغة ومن المستعملين في اللغة بأن لا يستعملون الألفاظ في غير معانيها إلا مع القرينة، ليس يوجد هذا شيء من هذا القبيل، بل ما أكثر موارد الاستعمال في غير المعنى الحقيقي بلا قرينة لغرض الإجمال لغرض الإبهام لأغراض أخرى كما في باب التشريعات، ما أكثر التشريعات ويعتمد لا يعتمدون على القرينة، خصوصا إذا لاحظنا باب القرائن المنفصلة وعرفية القرائن المنفصلة. القرائن المنفصلة أيضا قرائن عرفية، فإنه إذا كان هذا الإنسان قد تعهد بذلك أنه لا يستعمل إلا وهو يريد العموم، لازم ذلك أنه لا يعتمد على القرينة المنفصلة أصلا. فعنه باب الاعتماد على القرائن المنفصلة أيضا باب في المجازات في استعمال اللفظ في غير معانيها الحقيقي واسع وعرفي. فإذا جعلنا حقيقة الوضع عبارة عن التزام من هذا القبيل، معناه أن هذا النحو من الأغراض العرفية تخرج عن كونها أغراضا لغوية ويكون نقضا على هذا التعهد. هذا أمر لا يمكن الالتزام به، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني أن هذا التعهد بهذه الصيغة بعد تعديله وإرجاعه إلى صيغة سلبية أمر ذهني فكري معقد قد يصل إليه الذهن العرفي في مراحل تطوره الحضاري وتطوره المدني والعقلاني، بحيث يصل إلى الحالات التي حينئذ ينشئ تعهدات، كما هو كذلك بالنسبة للقضايا التعهدية التعهدات الأخرى. كلما نمت الحضارة والمدنية في المجتمعات البشرية تجدون أن هناك قرارات وتعهدات جديدة ومعقدة ومفصلة، بينما في المجتمعات البدائية لم تكن توجد مثل هذه التعهدات والقرارات والعقود. وهذا أيضا تعهد له خصوصياته التعهدية والالتزامية، وهذا عادة لا تنشأ في المجتمعات البدائية وإنما تنشأ في المجتمعات المتأخرة. ونحن نجد أن ظاهرة اللغة واللغات والدلالات اللغوية موجودة في أقدم المجتمعات البشرية، بل نجد أن اللغة موجود عند الأطفال. الأطفال بسرعة يتعلمون اللغة منذ السنة الثانية من عمرهم وهم لا يفهمون معنى التعهد، ولا معنى لأن يفترض أن هذا الطفل يتعقل التعهد أولا وأنه لا يأتي باللفظ إلا حينما يقصد إخطار المعنى ثم يصبح لغويا ويصبح مستعملا. الطفل الذي يبلغ من العمر سنتين أو ثلاث كيف يدرك هذه التعهدات ونقض التعهد؟ مع أنه إنسان لغوي يستعمل كما يستعمل الكبير، يفهم اللغة ويستعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية، ويكون استعمالاته أيضا استعمالات لغوية. إذن فهذه الفكرة واضح أن فيها تحميل على بحث الواضع، لو أريد تخريج حقيقة الواضع على أساس مسلك التعهد هذا في الواقع تأثر بالعقلية الأصولية العقلانية الفنية وإدخال هذه الفنون في تفسير اللغة مثلا والظاهرة اللغوية، هذا في غير محله لا يمكن قبوله من هذه الناحية أيضا. هذان المسلكان المذكوران في كلمات الأصحاب، إذن فكل من المسلكين لم يمكن قبوله، لابد حينئذ من الاتيان بتفسير عند حقيقة الورع يأتي.